بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث قبيل الصلاة عن الأسهم وأحكامها الشرعية، وقبل أن نستكمل الحديث عنها، ها هنا سؤال عن خصم الكمبيالة، ما هو وما حكمه الشرعي؟ لأن شرحنا وبينا أن الأوراق التجارية على ثلاثة أنواع: الشيك والكمبيالة والسند لأمرها والسند الإذني. وقلنا أن الكمبيالة من خصائصها أنها تكون مؤجلة. مثالها مثلا شخص يبيع على مزارع، مثلا من المزارعين يبيع على شركة الصوامع ألف كمية من القمح مثلا، وتعطيه شركة الصوامع كمبيالة بمبلغ مثلا 100,000 ريال، لكن هذه الكمبيالة مؤجلة، بعد ما يستحقها إلا بعد سنة، 100,000 ريال تعطيها للمزارع مقابل القمح الذي أعطاها. فالكمبيالة في هذا الحال جائزة كإصدار لها، لكن أحيانا قد يحتاج المزارع إلى خصم الكمبيالة، بمعنى أنه يريد أن يتعجل الثمن الآن، ما يريد أن ينتظر لسنة، فيذهب إلى البنك ويعطيهم الكمبيالة، ويعطيها البنك ثمنها نقدا بأقل، ويخصم من الكمبيالة نسبة، يعطي قيمتها مثلا 90,000 ريال، يقول هذه 90,000 ريال، وتصبح الكمبيالة مستحقة للبنك، بمعنى أن البنك يستوفي الثمن من شركة الصوامع بعد سنة. هذه المعاملة لا تجوز، لأنها من بيع الدين على غير من هو عليه على وجه لا يجوز شرعا، اشتمالها على ربا الفضل وربا النسيئة. فهو باع دين مقداره 100,000 بنقد يعادل 90,000، وأيضا لم يتحقق التقابض ما بين الدين والنقد، فهو من ربا الفضل والنسيئة، فهذه المعاملة غير جائزة شرعا. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الأسهم. وكنا يعني قبل الصلاة نتحدث عن قيم الأسهم، وقلنا إن للسهم ثلاث قيم: قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية. وقلنا إن القيمة الاسمية تكون هي قيمة السهم عند الطرح الأول، وأنها تبقى مع السهم طيلة فترة بقاء البنك، بينما القيمة الدفترية تتغير كل 3 أشهر مع في الشركة المساهمة. وأما القيمة الدفترية السوقية فإنها تتغير بشكل لحظي بناء على العرض والطلب على الأسهم. الحكم الشرعي للأسهم: تنقسم الأسهم من حيث حكمها الشرعي إلى 3 أقسام. القسم الأول: أسهم شركات قائمة على الأنشطة المحرمة، بمعنى أن الشركة أصل نشاطها يكون محرما، مثل شركات البنوك الربوية والتأمين التجاري وشركات الإعلام الهابط، شركات بيع التبغ أو الخنزير أو الخمر. هذه الأسهم لا يجوز تملكها ولا الاستثمار فيها ولا المتاجرة بها بالبيع والشراء، لأن هذه الأسهم في نفسها سلع محرمة، أصبحت سلعا محرمة، والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد يكون في تداولها إعانة للشركة على المعصية، والله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا خلاف بين العلماء المعاصرين على تحريم هذا النوع من الشركات أو هذه الأسهم. النوع الثاني: أسهم الشركات القائمة على أنشطة مباحة، ويقصد بها الشركات التي أصل نشاطها مباح ولا تتعامل بأي معاملة محرمة، بمعنى أن نشاطها مباح وتعاملاتها كلها مع البنوك ومع العملاء وغيرهم كلها بعقود مباحة وهذه الشركات اصطلح على تسميتها بالشركات النقية. فهذه الشركات أو هذه الأسهم يجوز التعامل بها بالامتلاك والبيع والشراء والمساهمة فيها ونحو ذلك من أوجه التعامل، لأن الأصل في المعاملة الحل. وهذه الشركات ما هي إلا أو هذه الشركات تندرج تحت القاعدة العامة في الشركات في الشريعة الإسلامية من أن الأصل فيها هو الحل والإباحة. ومع الأسف فإن هذا النوع من الشركات قليل جدا في العالم، يعني هذه تقريبا هي الأقل، لا تتجاوز نسبة هذه الشركات على مستوى العالم كم؟ 20% من الشركات في العالم، ونسبة عالية جدا دي، أقل من 1% من الشركات في العالم، يعني تقريبا تصل تكون فيها شركات نقية، قليلة جدا. النوع الثالث من الشركات وهو الأكثر من الشركات المساهمة وهي الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها في أغراض مباحة لكن لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة التي ليست من صميم نشاطها. ومن أكثر المعاملات المحرمة ذيوعا وانتشارا بين الشركات المساهمة هو الاقتراض والإيداع لدى البنوك بفائدة، فإذا احتاجت الشركة إلى تمويل إلى نقود تقترض من البنوك بالربا، وإذا كان عندها فائض سيولة نقود تضعها لدى البنوك وتأخذ عليها فوائد. هذا يكثر في الشركات المساهمة، وهذا هو الأكثر في الشركات المساهمة المعاصرة، يعني تصل نسبة الشركات المختلطة من بين الشركات في العالم إلى ما يعادل أو يزيد على 80% من الشركات في العالم، و 20% تقريبا من الشركات المحرمة، والباقي أقل من أو تقريبا 19% أو في هذا التقدير شركات محرمة، والباقي هي شركات نقية. أما بالنسبة للشركات المحرمة والنقية فلا إشكال فيها، وأما الشركات المختلطة فقد اختلف العلماء المعاصرون فيها اختلافا كبيرا. فمن العلماء المعاصرين يعني اختلفوا فيها على قولين، القول الأول أن من العلماء المعاصرين من يرى تحريم الدخول فيها مطلقا، إذا كانت بعض معاملات الشركة محرمة فيحرم الدخول فيها مطلقا قل الربا الذي فيها أو كثر. وممن كان يرى هذا الرأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأيضا ممن أخذ بهذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة في فتاوى سابقة لهم في هذه المسائل، واستدلوا على هذه المسألة أو على هذا القول بعدة أدلة، منها عموم النصوص الشرعية الواردة في تحريم الربا كله قليله وكثيره، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل الربا، ولعنه عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا يشمل الربا كله. وقالوا إن المساهم في الحقيقة قد وكل أعضاء مجلس إدارة الشركة على تصرفاته في إدارة الشركة، فإذا تعاملوا بالربا فإن دخول المساهم في الشركة يعد تفويضا وتوكيلا لأعضاء مجلس الإدارة في هذا التصرف المحرم. والمساهم قالوا إنه شريك في الشركة المساهمة، ويقال هو يناله من إثمها والحرام الذي ترتكبه تلك الشركة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشركات المختلطة يجوز الدخول فيها، وإن كان الأولى تركها تورعا، لكن لا حرج من الدخول فيها بشرط أن يتخلص المساهم من الإيرادات المحرمة التي تأتيه من الشركة من تعاملها المحرم، فينظر ويقدر هذه الإيرادات المحرمة كم تساوي ويتخلص منها. وممن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وأخذ به عدد من الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، بل إن معظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية على هذا القول، على جواز الدخول في الشركات المختلطة بشرط التطهير. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة وعدة قواعد شرعية ومؤيدات، منها أن المحرم الذي في الشركة جاء تبعا وليس مقصودا في الشركة، إذ إن نشاط الشركة في عمل محرم، ووجود مثل هذا التعامل المحرم ليس من صميم نشاطها، وإنما هو جاء تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصيل أو المقصود. وقالوا أيضا إن المحرم الذي في الشركة إنما ينال إثمه القائمون على الشركة، أما المساهم الذي لم يرضى بذلك المحرم ولم يأذن ولم يفوض به ولم يباشره فإنه لا يدخل في الإثم. وأيضا مما استدل به أصحاب هذا القول أن المساهم ليس بشريك في الشركة المساهمة، لأن الشركة المساهمة من خصائصها أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين، فالأسهم منفصلة عن الشركة نفسها، والذي يملك السهم لا يملك الموجودات التي في الشركة بما فيها الموجودات المحرمة، فهي ليست ملكا للمساهم نفسه. ويعني مما يؤيد ذلك أن تداول الأسهم منفصل عن نشاط الشركة، فأحيانا ترتفع قيمة الأسهم بينما نشاط الشركة بينما الشركة تخسر في نشاطها، وأحيانا يكون العكس. وقالوا أيضا أن الأموال التي يدفعها المساهم للدخول في الشركة لشراء الأسهم لا تذهب إلى الشركة، وإنما تذهب إلى المساهم البائع، وكذلك المساهم البائع لا يأخذ ثمن أسهمه التي باعها من الشركة نفسها، وإنما يأخذها من المساهم المشتري، فالأسهم منفصلة عن الشركة نفسها. هذه بعض حجج القائلين بالجواز بشرط التطهير، ولكن ينبغي التنبه إلى أن من أخذ بهذا القول الذي يقول بالجواز عليه أن يأخذ بضوابطه، لأنه وضع ضوابط لجواز الدخول في هذه الشركات، منها من أهم هذه الضوابط أنه لا بد أن يتخلص المساهم من نسبة الإيرادات المحرمة التي تأتيه من الشركة، وهذه ويقصد بالإيرادات التي توزعها الشركة، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فهذه لا يلزم التخلص بشيء منها. الأمر الثاني، لا بد أن يكون التعامل المحرم الذي في الشركة يسيرا وليس من صميم نشاط الشركة، واختلفوا في ضابط اليسير على أقوال كثيرة، منهم من حدده بالثلث، ومنهم من حدده بنسبة 5%، ومنهم من حدده بالنصف إلى غير ذلك، لكن المقصود أنه لا بد أن يكون يسيرا. فإذا كان التعامل المحرم الذي في الشركة كثيرا وغالبا في الشركة، فهذا في الحقيقة هذه الشركة لا فرق بينها وبين الشركات التي من النوع الأول، وهي الشركات القائمة على أنشطة محرمة، فيغتفر في مثل هذه الشركات التعامل اليسير الذي ليس من صميم نشاطها، يغتفر في حق المساهم ولا يغتفر في حق القائمين على الشركة الذين يباشرون هذا التعامل المحرم. ولذلك نجد الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية تضع معايير متعددة لجواز الدخول في مثل هذه الشركات، منها ألا تزيد القروض المحرمة التي على الشركة على ثلث مطلوباتها أو ثلث موجوداتها، ومنها ألا تزيد الإيرادات المحرمة التي تأتي إلى الشركة على 5% من إيراداتها. فلو اختل أحد هذين الشرطين فإن التعامل المحرم الذي في الشركة يعد كثيرا وتحرم الشركة كلها، ولا يجوز شراء شيء من أسهمها ولو كان الشخص سيدخل بنية التطهير. فالآن يعني الحقيقة يعني قد يكون هذا القول الثاني مطبقا بشكل واسع في البلدان التي لا توجد فيها شركات نقية، حيث يتعذر على المسلمين استثمار أموالهم في مجالات استثمار نقية 100% أو مباحة 100%، فلا يجدون يعني سبيلا لاستثمار أموالهم إلا في مثل هذه الأسهم، فيتحرون الأسهم الأقل ضررا أو الأقل مفسدة. فلهذا استحدث بعض المؤشرات وبعض المعايير المتداولة الآن في الأسواق العالمية لإرشاد المسلمين أو الجاليات المسلمة التي في الخارج إلى الشركات التي تعد أحسن الموجود في تلك البلدان. من أشهر هذه المؤشرات مؤشر داو جونز الإسلامي، مؤشر داو جونز الإسلامي، هذا المؤشر اعتمد عددا من المعايير، منها أن يكون أصل نشاط الشركة مباحا، وألا تزيد القروض المحرمة التي على الشركة على ثلث قيمتها السوقية، وألا تزيد الإيرادات المحرمة التي في الشركة على 5% من إيراداتها. وطبق هذا المعيار على الشركات الموجودة في مؤشر داو جونز، واختير منها عدد من الشركات التي انطبق عليها هذه المعايير وسميت شركات الداو جونز الإسلامي، بمعنى أنه يعني هي في الحقيقة أفضل الموجود، وليست بقية في الكامل، لكن هي أفضل الموجود في الساحة، لأنه مع الأسف الحقيقة إذا خرجت من هذه البلاد لا تكاد تجد شركة نقية إلا بعدد يمكن في دول الخليج والعالم الإسلامي فقط، يعني لا يتجاوز عدد الشركات النقية 30 أو 40 شركة على مستوى العالم، بينما الشركات المساهمة الآن يعني في العالم يزيد عددها على يعني قرابة 45 ألف شركة مساهمة، ليس منها شركات نقية إلا تقريبا 40 أو 50 شركة، فهي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا منها. فكثير من المسلمين الحقيقة يتحرجون، يعني الذين يعيشون في الخارج ماذا يعملون بأموالهم؟ هل يضعونها في البنوك؟ إذا وضعوها في البنوك استثمرتها البنوك في يعني في أنشطتها المحرمة، إن وضعوها في سندات فهي محرمة أيضا، إن وضعوها في شركات لم يجدوا إلا الشركات المختلطة، فلذلك ينظرون إلى أفضل الموجود من الشركات ويضعونها فيها ويتخلصون من النسبة المحرمة التي فيها. هذا ما يتعلق بالشركات المختلطة. بقي من مسائل الأسهم زكاة الأسهم، كيف تزكى الأسهم؟ فنقول يفرق في زكاة الأسهم بين المستثمر والمضارب. فالمستثمر هو من يقتني السهم بقصد الاستفادة من ربحه السنوي، يشتري السهم بقصد الحصول على الأرباح التي توزعها الشركة في نهاية السنة، فهذا إن كانت الشركة تزكي عن موجوداتها فلا يلزمه الزكاة، لأن زكاة الشركة زكاة له. فمثلا في السعودية هنا جميع الشركات مطالبة بإخراج الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل، فإذا كان الشخص مستثمرا بمعنى أنه لا يضارب يبيع ويشتري في الأسهم واشترى السهم بقصد الحصول على الأرباح الموزعة فهذا لا يلزمه أن يخرج الزكاة. أما إذا كانت الشركة لا تزكي ففي هذا الحال يلزم المساهم أن يخرج الزكاة، فينظر إلى قيمة الأسهم التي يملكها ويخرج ربع عشر تلك القيمة. هذا النوع الأول من المساهمين وهو المستثمر. النوع الثاني من المساهمين وهو المضارب، ويقصد به المساهم الذي يشتري السهم بقصد الاستفادة من ارتفاع سعره في السوق، ارتفاع ثمنه في السوق، فهو يشتري السهم بمئة ليبيعه بمئة وعشرة أو يبيعه بمئة وعشرين ولا ينظر إلى الأرباح التي توزعها الشركة، لا يعنيه ذلك، هو يريد يتعامل مع الأسهم على أنها عروض تجارة فيشتريها بثمن ليبيعها بثمن أعلى، فهذا المساهم المضارب يجب عليه الزكاة ولو كانت الشركة تزكي، لأن الأسهم في حقه عروض تجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة، ينظر إلى قيمتها وقت حلول الزكاة ويخرج ربع عشر تلك القيمة. فمثلا شخص يضارب في الأسهم حل موعد الزكاة وهو يمتلك عشرة أسهم من شركة من الشركات قيمة كل سهم 100 ريال، إذا مجموع قيمة هذه الأسهم كلها كم؟ قيمة كل سهم 1000 ريال، فمجموع قيمة الأسهم كلها قيمة الأسهم كلها 10,000 ريال. ننظر القيمة السوقية هنا وليس القيمة الدفترية ولا القيمة الاسمية، ننظر القيمة السوقية كم قيمتها الآن لو أراد أن يبيعها فوجد أن قيمتها 10,000 ريال، نقول الزكاة الواجبة في حقك ربع عشر تلك القيمة، يعني 2.5% من 10,000 ريال وهي تساوي 25 ريالا أو لا أكثر 250 ريالا، فيخرجها تكون زكاة له ويلزمها أن يخرج الزكاة ولو كانت الشركة تزكي. نعم، هذا ما يتعلق بالأسهم. ننتقل بعد ذلك إلى السندات، والسندات هي قرينة الأسهم، ويقصد بالسندات الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة أو المؤسسات أو الدول، وتتضمن تعهدا من الجهة المصدرة برد قيمة ذلك السند بزيادة. فمثلا نفرض أن شركة من الشركات احتاجت إلى تمويل، احتاجت إلى نقود 100 مليون ريال ولا تريد أن تقترض من البنوك، فماذا تفعل؟ تطرح سندات. كيف تطرح سندات؟ تقول للناس أنا عندي صكوك الآن أو سند 1,000,000 سند قيمة كل سند 100 ريال، فالشخص الذي يشتري السند معناها أنه أعطى الشركة كم؟ 100 ريال. وسترد الشركة هذا السند، هذه 100 ريال ستردها خلال 5 سنوات بفوائد، كل سنة تعطي حامل السند 3% من قيمة السند، ثم في آخر سنة ترد عليه السند بأكمله برأس ماله. فهذا الشخص الآن أعطى الشركة 100 ريال، الذي يشتري السند يعطيها 100 ريال، ثم بعد 5 سنوات يسترد السند كم؟ كم يكون؟ يكون قد استرد من الشركة 115، 3% كل سنة يأخذ في 5 سنوات يعني 15. فكأنه فهو في الحقيقة أقرض الشركة 100 وردت عليه الشركة القرض بزيادة 15%. هذا يسمى سند، يسمى سندا، ويتم تداول السندات في الأسواق، في الأسواق المالية بين الناس، تباع وتشترى هذه السندات. السندات تختلف عن الأسهم بأن السندات تمثل دينا لحامل السند على الشركة، بينما الأسهم تعطي حامل السهم حقا في الشركة نفسها، حق في أرباحها، حق في موجوداتها عند التصفية، حق في الجمعية العمومية، حق في الدخول في الجمعية العمومية للشركة. من الفروق بين السندات والأسهم أن السند يعطي صاحبه حقا في فائدة سنوية ثابتة، كل سنة تعطي الشركة 3% أو 4% لمقابل السند الذي اشتراه، بينما في الأسهم الشركة لا تضمن لحملة الأسهم أرباحا معينة، قد تربح الشركة في سنة من السنوات بنسب عالية، وقد تربح بنسب قليلة، وقد تخسر في سنة من السنوات، فالأرباح غير مضمونة في الأسهم بخلاف السندات. حامل السند ليس له الحق في حضور الجمعية العمومية للشركة بخلاف حامل السهم، فإن له الحق في الدخول في الجمعية العمومية في الشركة. فحقيقة السندات أنها قروض من حامل السند للشركة، والحكم الشرعي لها واضح وبين أن السندات محرمة لأنها تتضمن قروضا بفوائد بزيادة، وقد أجمع العلماء على تحريم كل قرض جراء نفعا للمقرض. ولهذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي منصه إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليها ونفع مشروط محرمة شرعا، أن هذه السندات محرمة من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا. إذن السندات محرمة كلها، وتتداول السندات في أسواق مالية تسمى أسواق النقد، وهي الأسواق قصيرة الأجل، وهي معروفة في عامة الدول. إذا قيل هذا الصندوق صندوق نقد أو هذه السوق للأسواق النقدية، معناها أنها تتداول فيها السندات، وهي بجميع أشكالها سندات محرمة وربوية، سواء كانت صادرة من الدول أو من شركات مساهمة أو من البنوك المركزية. إذن هذا ما يتعلق بالأسهم والسندات. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الأخيرة في هذه الدروس وهذه الدورة، وهي التأمين، آخر معاملة من المعاملات المعاصرة، التأمين. فنعرف التأمين أولا ونقول إنه عقد بين طرفين، أحدهما يسمى المؤمن والثاني يسمى المؤمن له، يلتزم فيه المؤمن إلى أن يؤدي للمؤمن، يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي للمؤمن له مبلغا من المال أو تعويضا عند وقوع ضرر أو حادث أو تحقق خطر في العقد، وذلك في مقابل أقساط أو دفعات مالية يؤديها المؤمن له إلى المؤمن. إذن هو عقد بين طرفين، أحدهما يسمى مؤمن والآخر مؤمن له. وفي العادة أن المؤمن يكون شركة مساهمة، شركة تأمين، تلتزم الشركة للمؤمن بأن تعطيه أقساطا أو تتحمل عنه الأضرار التي تقع به أو تدفع له تعويضات، مقابل أن يلتزم المؤمن بدفع ماذا؟ أقساط دورية، أقساط شهرية أو أقساط سنوية تسمى دفعات التأمين. فإذا حدث ضرر في ذلك الشخص فتعوضه الشركة، شركة التأمين. فلنفرض مثلا أن التأمين ضد التأمين ضد الغير في السيارة، مثلا في التأمين على السيارة، فهذا الشخص المؤمن له يدفع أقساطا شهرية لشركة التأمين، كل شهر يدفع لها 1000 ريال، عفوا يدفع لها 100 ريال، فيكون يكون مجموع الأقساط 1200 ريال على مدى السنة. تلتزم الشركة خلال هذه السنة أنه إذا حصل له حادث أو تسبب في ضرر للغير، يعني تسبب في حادث للغير، فتلتزم الشركة بتعويضه أو إصلاح السيارة التي حصل عليها الحادث. فهنا الأقساط التي يدفعها المؤمن له في مقابل ماذا؟ ما الذي يقابلها من جهة شركة التأمين؟ ما الذي يقابلها؟ الالتزام بالتعويض، الالتزام بالتعويض، فهي أقساط مقابل الالتزام بالتعويض. والتأمين على نوعين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. التأمين التجاري يكون هو الحقيقة هذا النوع من التأمين هو السائد الآن بين شركات التأمين، وهو الأكثر انتشارا في العالم. يكون الهدف من هذا التأمين ربحي، بمعنى أن الشركة، شركة التأمين، تهدف من هذا التأمين إلى الاسترباح. كيف تربح شركة التأمين؟ تربح من الفرق بين مجموع الأقساط التي تأخذها من المؤمن لهم والتعويضات التي تدفعها لهم. فإذا جمعت في السنة الواحدة أقساطا مجموعة، إذا جمعت السنة الواحدة من أقساط التأمين ما يعادل مثلا 1 مليار ريال، وعوضت المؤمن لهم بما يساوي مثلا 700 مليون ريال، فهذا يعني أن الشركة ربحت كم؟ 300 ريال. فهي تربح من الفرق ما بين أقساط التأمين والتعويضات التي تدفعها للمؤمن له. والهدف من هذا العقد، عقد التأمين التجاري، هو الاسترباح، فهو عقد ربحي تهدف شركة التأمين إلى الاسترباح منه. بينما النوع الثاني من النوع التأمين هو التأمين التعاوني، يقصد من هذا التأمين هو التكاتف والتكافل فيما بين المؤمنين، فيجتمع مجموعة من الأشخاص معرضين لإخطار معينة فيما بينهم، أطباء مثلا أو مقاولين أو مهندسين أو غيرهم، يتفقون فيما بينهم على إنشاء شركة أو صندوق، بحيث يدفع كل منهم قسطا شهريا، يوضع هذا القسط في الصندوق، كل واحد يدفع مثلا كل شهر 100 ريال، ويوضع في هذا الصندوق تجمع الأموال، بحيث أنه إذا حصل لأي واحد منهم ضرر أو مثلا حصل له تقصير ونحو ذلك، فإنه يتم تعويضه من ذلك الصندوق، من الأموال المجمعة في الصندوق. فإذا لم تفي الأموال المجمعة في الصندوق للتعويضات، فإنه يطلب من المؤمنين والمشتركين أن يزيدوا من حصصهم في الاشتراك، أو يخفض من التعويض بقدر النقصان الحاصل في الصندوق. فنلحظ هنا في التأمين التعاوني أن الهدف منه أساسا هو تفتيت المخاطر التي تقع فيما بينهم. أطباء ربما الواحد منهم إذا أخطأ في خطأ واحد مثلا في عملية من الجراحية، ربما يطالب مثلا بتعويض مثلا 10,000 من الريالات أو مبالغ كبيرة، ربما لا يتحملها لوحده. فإذا كان قد دخل في هذا الصندوق فإنه يعوض ويدفع عنه الضرر من الأموال المجمعة في هذا الصندوق. قد يتفق المؤمنون تأمينا تعاونيا، قد يتفقون فيما بينهم على أن يسندوا إدارة التأمين إلى شركة تأمين، تتولى هذه الشركة إدارة التأمين فيما بينهم، إدارة الصندوق، وتستحق إدارة الصندوق، الشركة التي تدير الصندوق تستحق الربح أو الأجر من جهتين. الجهة الأولى أنها تأخذ أجرا مقابل إدارة التأمين، وهذا أجر مستحق لها شرعا. والأمر الثاني أنها قد تستحق حصة من أرباح استثمار الأموال الموجودة في الصندوق، لأنه معلوم أن الأموال التي تجمعت في الصندوق لم توضع في حسابات جارية وإنما ستستثمر، فتستحق الشركة التي تدير الصندوق تستحق حصة من أرباح تلك الصناديق. فإذا نلاحظ الآن في شركة التأمين التعاوني، قد تربح الشركة، لكنها من أي شيء تربح؟ من ماذا؟ أجور الإدارة والحصة التي تستحقها من الآمن استثمار الأموال. بينما في شركة التأمين التجاري تربح شركة التأمين، لكن من أي شيء تربح؟ ها؟ من أموال، يعني من الفرق ما بين الأقساط والتعويضات. فهذا فارق جوهري ما بين شركة التأمين التجاري وشركة التأمين التعاوني. التأمين قد يكون تأمينا ضد الأضرار التي توقع على الغير كما في حوادث السيارات، وقد يكون تأمينا طبيا، يعني يؤمن الشخص على العلاج، علاج في المستشفيات. قد يكون تأمينا على الممتلكات، قد يكون تأمينا على المنازل، قد يكون تأمينا على الأنفس نفسها الذي يسمى تأمين على الحياة. فالتأمين يختلف بحسب موضوعه باعتبارات ويتنوع بأنواع متعددة. قد يكون تأمينا على البضائع التي تشحن عبر الطائرات أو السفن أو تنقل عن طريق النقل البري. فهذه أنواع متعددة للتأمين، لكن كلها كل يعني هذه الصور لا تخلو إما أن تكون إما يكون التأمين فيها تأمينا تجاريا أو تأمينا تعاونيا. الحكم الشرعي للتأمين التجاري، ذهب عامة العلماء المعاصرين ومعظم المجامع الفقهية المعاصرة كمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي إلى تحريم التأمين التجاري، وأنه نوع من الغرر والمقامرة. ووجه ذلك أن عقد التأمين عقد يقوم على القمار، لأنه عقد معلق على خطر، تارة يقع وتارة لا يقع، ولأن كل من المتعاقدين لا يدري كم سيستحق من العوض وكم سيبذل من العوض. ولتوضيح ذلك نضرب هذا المثال. في المثال السابق نفرض أن شخصا أمن على سيارته بمبلغ 1200 ريال سنويا يدفعها لشركة التأمين على أن تلتزم شركة التأمين بإصلاح السيارة في حال وقوع حادث. الآن هو دفع كم؟ 1200 ريال لشركة التأمين. قد يحصل حادث، الآن العوض الذي دفعه هذا الشخص لأمر محتمل، قد يحصل الحادث وقد لا يحصل، فهو أمر غير وارد غير متيقن، وإنما هو مبني على احتمالات. قد يحصل الحادث وتتكلف شركة التأمين مثلاً أن تدفع له 5000 ريال مثلاً لإصلاح الحادث، فيكون في هذه الحال المؤمن له صاحب السيارة غانماً أو غارماً. غانم، لأنه دفع 1200 ريال واستحق من الشركة 5000 ريال، بينما الشركة أصبحت غارمة يعني خاسرة. قد يحصل العكس، أن يكون هناك حادث ما يكلف شركة التأمين إلا 300 ريال، أو لا يكون هناك حادث أصلاً فتكون شركة التأمين غانمة بينما المؤمن له صاحب السيارة غارما. فالعقد دائر بين الظلم والغرم، وهذا هو حقيقة القمار. القمار هو عقد دائر بين الظلم والغرم، إذا ربح أحد الطرفين خسر الآخر، وإذا خسر أحد الطرفين ربح الآخر. فكذلك عقد التأمين هو يدور بين الظلم والغرم بين الطرفين، وهو معلق على أمر محتمل قد يقع وقد لا يقع. فلهذا ذهبت المجامع الفقهية إلى تحريم التأمين التجاري بما فيه من الغرر والقمار. وعلى هذا نقول الأصل في التأمين التجاري هو التحريم اشتمالي على هذا المحظور الشرعي، إلا أنه إذا قلنا إن التأمين محرم لما فيه من الغرر يستثنى من التحريم الحالات التي يجوز فيها الغرر، لأننا ذكرنا في درس الصباح الصبح أن الغرر يجوز في عدة حالات، فإذا تحقق أي من الحالات السابقة التي أشرنا إليها في الغرر إذا تحققت في التأمين فإنه يكون جائزا. فنبدأ بأول حالة من الحالات. إحنا ذكرنا 4 شروط تذكرون للغرر حتى يكون محرما. الشرط الأول ماذا ذكرنا به؟ ها؟ أن يكون كثيرا. وعلى هذا فنقول التأمين التجاري يحرم إذا كان كثيرا، أما إذا كان يسيرا تابعا ليس بمقصود في العقد فإنه يغتفر. ندمج الشرطين الأول والثاني، لأن الشرط الأول قلنا أن يكون يسيرا أن يكون كثيرا، والشرط الثاني أن يكون مقصودا في العقد. فعلى هذا نقول إن التأمين التجاري إذا كان تابعا وليس بمقصود في العقد فإنه يغتفر ولا يكون محرما. ومن أمثلة ذلك التأمين الذي تقدمه الشركات لموظفيها على أنه مزية من المزايا التي تعطى للموظفين. يعني نحن نعرف في البلدان الخارجية يعني قد يكون موظف يستحق عدة مزايا من الشركة، يعطى المرتب ويعطى خدمات أو مزايا أخرى من بينها التأمين، فهنا التأمين جاء تبعا وليس مقصودا في العقد، فلا حرج عليه في أن يأخذ هذا التأمين كالتأمين الطبي مثلا والتأمين على المركبة التي يقودها إلى العمل ونحو ذلك. ومن أمثلة كذلك التأمين على السلع عند شرائها كالسيارات والأجهزة الكهربائية، قد يشتري الشخص السيارة مثلا ب100,000 ريال ويقول له البائع إذا اشتريت معها التأمين تصبح قيمة السيارة ب103، يؤمن على السيارة مدة 5 سنوات، فلا حرج في هذه الحال لأن التأمين جاء تبعا وليس مقصودا في العقد. أما لو اشترى السيارة ب100,000 ثم أجرى عقدا آخر مستقلا لشراء التأمين ب3,000 فهنا يحرم، لأن العقد أصبح لأن التأمين أصبح مقصودا فيه وليس مستقلا. مثل أيضا التأمين على البضائع عند شحنها، إذا كانت الشركة الناقلة تقدم خدمة التأمين مع عقد الشحن نفسه، يعني يأتي إلى ناقل شركة تنقل البضائع فيستأجرها لنقل البضائع ومع عقد التجارة تؤمن الشركة على البضائع نفسها، ومن المعلوم أنها ستحمل جزءا من تكلفة التأمين على بوليصة الشحن، فهذه المعاملة جائزة لأن التأمين جاء تبعا. الحالة الثانية من الحالات التي يجوز فيها التأمين إذا كان التأمين مما تقتضيه الحاجة، لأننا قلنا أن عقد الغرر أصلا يباح عند الحاجة كما ذكرناه في مسألة بيع ما نقوله في جوفه، وهنا نقول تختلف الحاجة باختلاف الأشخاص والأحوال والمدن والبلدان والأنظمة، فما يكون حاجة في بلد لا يلزم أن يكون حاجة في بلد آخر، ويجب أن تقدر الحاجة بقدرها. ومن الأمثلة الحالات التي تقتضي فيها الحاجة التأمين، التأمين الطبي في البلاد التي تكون تكلفة العلاج فيه باهظة ولا يتحملها المقيم بدون تأمين. نحن نعرف في بعض البلدان إذا لم يؤمن الشخص لا يستطيع أن يتحمل تكلفة العلاج لأن نظام البلد الصحي كله قائم على التأمين، ففي هذه الحال لا حرج على المسلم أن يؤمن تأمينا طبيا حتى لدفع الحرج عن نفسه لأن هذا مما تقتضيه الحاجة. من الحاجات كذلك تأمين المركبة إذا كان نظام البلد الذي يقيم فيه الشخص يلزم بذلك، هذا تقريبا في معظم البلدان أنه نظام البلد نظام المرور في البلد يلزم بأن يؤمن الشخص على السيارة التي يقودها، فهل يحرم عليه الآن أن يؤمن على السيارة؟ نقول لا حرج عليه أن يؤمن على السيارة لأن هذا مما تقتضيه الحاجة، هذا جائز في حقه هو، أما واضع النظام يأثم بذلك لأنه وضع نظاما يعني محرما، لكن تأمين الشخص على مركبته لا حرج فيه لأنه يتضرر إذا لم يؤمن، لكن هنا نقول يجب أن يقتصر في التأمين على الحد الذي تندفع به الحاجة وهو الحد الذي يلزم به نظام البلد، فإذا كان نظام البلد يلزم فقط بالتأمين على ضد الغير فليس له أن يتجاوز ذلك إلى التأمين الشامل بل يكتفي فقط بالتأمين ضد الغير. نعم. الحالة الثالثة من الحالات التي يجوز فيها التأمين، التأمين إذا كان التأمين تعاونيا أي لا يقصد منه الاسترباح، فالتأمين التعاوني الذي يقصد منه التكافل والتعاون وتفتيت الأخطار هذا فيه غرر، فيه شيء من الغرر بين المؤمنين، لكن هذا الغرر مغتفر لأن عقود التبرعات أصلا يغتفر فيها الغرر. ومن أمثلة التأمين التعاوني التأمين الاجتماعي الذي تقدمه الحكومات والهيئات العامة للموظفين ما يسمى ببرامج التأمين الاجتماعي، هذه فيها شيء من الغرر لكنه مغتفر لأنه تأمين تعاوني وليس تأمينا تجاريا. البرامج التقاعدية والادخارية التي تستثمر فيها الأموال المدخرة في وسائل استثمارية مباحة مثل صندوق معاشات التقاعد في عامة البلدان، هذا في الحقيقة نوع من التأمين لكنه تأمين تعاوني وليس تأمينا تجاريا فيجوز الدخول في التأمين الطبي الذي ترعاه الدولة واستقاض رسوما رمزية لمصلحة المواطنين، يعني تتقاضى رسوما رمزية من الناس وتؤمن عليه تأمينا طبيا بقصد تفتيت الأخطار وتقليل تكلفة العلاج على المواطنين. أيضا من أنواع من أمثلة التأمين التعاوني الجمعيات التعاونية والتأمين المعمول به في النقابات المهنية. يعني أحيانا ينشئ مجموعة من الأطباء أو مجموعة من المحاسبين أو مجموعة من ذوي الأخطار المتشابهة ينشئون فيما بينهم صندوق تعاوني أو نقابة مهنية ويتم تعويض كل واحد منهم من هذا الصندوق. فمثل هذا التأمين جائز شرعا لأنه تأمين تعاوني وإن اشتمل على الغرر لأن الغرر يغتفر في عقود التبرعات. هذا ما يتعلق بالتأمين وأبرز المسائل التي أحببنا أن نمر عليها خلال هذه الدورة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها ولعلنا يعني خلال الدقائق المتبقية نجيب عن أسئلتكم. فنبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. طيب يقول السؤال الآن ما المراد بمصطلح الجمعية العمومية للشركة؟ الجمعية العمومية للشركة المقصود بها اجتماع ينعقد للشركة تقريبا كل سنة ويدعى لحضوره كل من يمتلك حد معين من الأسهم في الشركة. إذا كان الشخص يمتلك 10 أسهم